بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وعد فوفى، وأوعد فعفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رزق وكفى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الوفا ومن سار على دربهم واقتفى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأحياكم. هذا هو اللقاء الثاني والأخير في هذه الدورة المباركة في شرح ما تبقى لنا من كتاب منهاج السالكين للإمام السعدي رحمة الله عليه. يقول الإمام رحمة الله عليه: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية في لغة العرب هي التعدي، سواء كان التعدي على المال أو العرض أو الدم. أما في الاصطلاح فالجنايات يقصد بها أهل الاصطلاح من الفقهاء التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والجناية أيها الأحبة لا شك أنها محرمة، وأنها من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. تفضل.
قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
القتل بغير حق محرم، وهو من أشد ما حرم الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واختلف الفقهاء هل للقاتل من توبة، والصواب في ذلك أن يقال أن القتل يترتب عليه ثلاثة حقوق. الحق الأول حق أولياء الدم، وهذا يسقط بالقصاص أو بالعفو أو بالدية. الحق الثاني وهو حق الله جل وعلا، وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثالث حق القتيل، وهذا يبقى إلى يوم القيامة، يبقى إلى يوم القيامة ولا يسقط. فإن علم الله من عبده الصدق أرضى عنه المقتول وجعل مآله بعد ذلك إلى خير، وإلا استحق العقوبة. لكن القتل لا يخلد صاحبه في النار، وإنما إن كان من أهل التوحيد فإن مآله إلى الجنة يصيبه قبل ذلك ما أصابه. قال: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا تقسيم أكثر أهل العلم. خالف في هذا الإمام مالك فجعل القتل قسمين فقط: العمد والخطأ، وألغى شبه العمد، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحدها العمد، العدوان.
العمد العدوان، العمد خرج بذلك الخطأ، والعدوان خرج بذلك ما ليس فيه حق. قال: وهو
أن يقتله بجناية تقتل غالبا.
هذا هو الضابط للقتل العمد العدوان، أن يقتله بجناية تقتل غالبا. وهذا ذكر له العلماء تسع صور. الصورة الأولى أن يجرحه بمحدد في مقتل، كأن يجرحه بسكين أو إبرة أو نحو ذلك في مقتل، فهذا نوع عمد لا إشكال فيه. النوع الثاني أن يضربه بمثقل، حجر كبير أو عمود كبير أو شيء من الحديد، يضربه في مقتل يغلب على الظن موته بسبب ذلك. هذا هو الصورة، أو هذه الصورة الثانية. الثالثة أن يلقيه في موارد الهلاك، كأن يلقيه في زبية أسد، يعني عرين الأسد، أو يلقيه في مجمع ثعابين أو عقارب، فهذا قتل عمد. الثالث أن يحبس عنه النفس أو يلقيه في نار، فإذا ألقاه في ماء يغرقه أو في نار تحرقه، فهذا من صور قتل العمد. الخامس أن يخرقه بحبل حتى يخطف أنفاسه، ومن ذلك في الصور المعاصرة أن يرسل عليه غازا يمنعه من الاستنشاق، فهذا من أنواع القتل العمد. السادس أن يمنعه الطعام والشراب، ويشترط في ذلك أن تكون المدة مما يموت فيه الإنسان غالبا. السابع أن يضع له سما يقتل غالبا. الثامن السحر، والسحر نوعان، سحر يمرض وسحر يقتل، فإذا كان السحر يقتل فهو قتل عمد عدوان. التاسع أن يشهد عليه بما يوجب قتله كاذبا، فيشهد عليه بأنه قتل وهو لم يقتل وهو متعمد في ذلك، فإنه إن قتل فهذا الذي شهد عليه كاذبا متعمدا يعتبر قتله قتل عمد عدوان. كل هذه الصور أيها الأخيار تعتبر من القتل العمد العدوان، والقتل العمد العدوان يترتب عليه تفضل.
فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية.
هذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد، وهو القول الصحيح أن القتل العمد العدوان يترتب عليه أمران، إما القتل وهو القصاص فيقتل كما قتل، والصواب أنه يجوز أن يفعل به كما فعل. ثانيا الدية. لماذا قلنا أن هذا هو الراجح؟ لأن بعض أهل العلم قال الواجب فيه القصاص والدية بدل، وعلى هذا على هذا القول لو أن الإنسان مات في السجن قبل أن يقام عليه القصاص، فإن الذي يقول الواجب فيه القصاص يسقط حق الأولياء في طلب الدية، والصواب في هذا أنه إن امتنع القصاص لهم حق الدية. نعم. والدليل
لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث جاء في قصة فتح مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني بخير الأمرين، بمعنى أنه يخير في الأمرين أيهما شاء، الأول أن يقتل وهذا حق وهو عدل، والثاني أن يفديه أي يصير الأمر إلى الدية. إذن أيها الأخيار الإنسان إن قتل له قتيل يخير بين القصاص أو الدية أو الصلح على ما شاء، والدليل على الصلح قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما اصطلحوا عليه. الرابع وهو أفضلها وأعظمها أجرا العفو بلا مقابل، قال الله جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا خيرا. نعم.
الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا.
شبه العمد يسمى عمد الخطأ وخطأ العمد، وهو مما أثبته الجمهور ونازع فيه مالك، ويحتج عليه رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ في شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام شبه العمد. وشبه العمد أيها الأحبة ضابطه أن يقتله بما لا يقتل غالبا، بمعنى أنه يريد ضربه، يريد أذيته، يريد إيقاع الألم به، ولكن لا يريد زهوق الروح ولا يريد القتل. وهذا ذكر له العلماء صورا، الصورة الأولى أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير، الثاني أن يلكزه بيده في غير مقتل، الثالث أن يأتيه في غفلته فيصيح عليه صيحة يموت بسببها، فهذا يسمى عند أهل العلم بقتل شبه العمد. شبه العمد والعمد لهم حكم خاص، وسيأتي الآن بيانه. نعم. الثالث
الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
الخطأ أي قتل الخطأ هو أن تقع الجناية من الجاني بغير قصد القتل، بمعنى أنه ما أراد القتل ولا أراد الأذية. وقد ذكر العلماء لذلك صورا، منها أن يدق مسمارا فيسقط الجدر فيموت إنسان، أو يرمي صيدا فتصيب الرمية إنسانا معصوما. الثالث أن يرمي مهدر الدم كما لو رمى حربيا فتصيب مسلما. الثالث أو الرابع عمد الصبي والمجنون، فعمد الصبي والمجنون بلا خلاف ينزل منزلة قتل الخطأ لأنهما غير مكلفين. الخامس أن ينقلب النائم على إنسان فيقتله، فهذا من قتل الخطأ. ومن الصور المعاصرة اليوم أن تنقلب السيارة فيموت بعض الركاب، فهذا يعتبر قتل خطأ إن كان من السائق تقصير، إن كان من السائق تقصير فهذا يعتبر قتل خطأ. جميل، ماذا يجب في قتل الخطأ؟ نعم،
ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة.
أجمع العلماء أنه لا قصاص إلا في القتل العمد العدوان، أما شبه العمد والخطأ فلا قود ولا قصاص فيهما. نعم،
بل الكفارة في مال القاتل،
في بل الكفارة، بل تجب الكفارة. ما هي الكفارة؟ أن يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبة. طيب، هذا في شبه العمد والخطأ. أما القتل العمد فإنه لا كفارة فيه، فهو أعظم من أن تكفره الكفارة، وتجب أيضا عليه الدية. والدية أيها الأخيار مال يؤدى إلى أولياء الدم بسبب الجناية، مال يؤدى إلى أولياء الدم بسبب الجناية، هذا يسمى دية عند أهل العلم. إذن كل قتل فيه دية، لكن القتل العمد وشبه العمد الدية مغلظة، والخطأ الدية غير مغلظة. كيف تكون مغلظة؟ نعم،
قال رحمه الله والدية على عاقلته وهم
تكون الدية مغلظة بأن تكون على القاتل في ماله، فالعمد ليس هناك عاقلة، الدية في مال القاتل حالة. أما شبه العمد والخطأ فالدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ هم الأقرباء من جهة الأب، وهم الحواشي، الإخوة والأعمام وبنوهم، الإخوة والأعمام وبنوهم، هؤلاء يسمون العاقلة، فتجب عليهم الدية في شبه العمد والخطأ في 3 سنين، مؤجلة في 3 سنين، مقسطة 3 مرات على رأس كل حول مرة. نعم،
قال رحمه الله وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم.
نعم، المقصود بالعصبة هنا الأقرباء من جهة الأب، وهم الإخوة والأعمام وبنوهم. نعم، وهل يدخل فيهم القاتل؟ الصواب نعم، أن القاتل يأخذ قسطه من الدية في الخطأ وشبه العمد. نعم،
توزع عليهم الدية بقدر حالهم.
نعم، على قدر استطاعتهم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها.
نعم، طيب الآن نتكلم على دية العمد. دية العمد أيها الأحبة أرباعا، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، هذه تسمى الدية المغلظة. 25 بنت مخاض تم لها سنة، و25 بنت لبون لها سنتان، و25 حقة لها 3 سنوات، و25 جذعة لها 4 سنوات. أما دية الخطأ العمد شبه العمد مغلظة، الخطأ مخففة، العمد أرباع، الخطأ أخماس. كيف تكون دية الخطأ؟ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض، و20 ابن مخاض. هذه دية الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم.
حديث عمرو بن حزم حديث في إسناده إشكالات، لكن كما قال ابن عبد البر في التمهيد: تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، فأغنت شهرته عن إسناده، أغنت شهرته عن إسناده. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه.
نعم، الاعتباط هو القتل بلا موجب، الاعتباط هو القتل بلا موجب، من اعتبط مؤمنا يعني قتل مؤمنا بغير حق. نعم.
فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول.
فإنه قود يعني قصاص، عليه القصاص، لقول الله عز وجل: النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص. نعم.
وإن في النفس الدية 100 من الإبل.
أجمع العلماء على أن النفس فيها 100 من الإبل، ثم اختلفوا هل هذا هو الأصل وغيره بديل عنه، أم أن الديات لها أصول. فمذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم هو الصحيح، أن الإبل هي الأصل وما عداها فهو بدل عنها إن لم توجد. ما هي البدائل؟ سيأتينا بعد قليل الكلام عليها. نعم.
وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية.
نعم. يقول: في النفس 100 من الإبل، هل دية الإنسان 100 من الإبل؟ وهذا متفق عليه. قيل: أول من أحدث 100 عبد المطلب في قصة الذبيح المشهورة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية.
بعد أن انتهى الكلام على دية النفس انتقل إلى دية الأعضاء، وفي الإنسان 45 عضو، في كل واحد منها دية، في الإنسان 45 عضو، فما كان من الإنسان في الإنسان منه شيء واحد مثل اللسان والأنف والذكر فهذا فيه دية كاملة. قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعه، يعني قطع من أصله، أما إذا قطع بعضه فالدية على قدر ما قطع منه. نعم.
وفي اللسان الدية.
وفي اللسان الدية، لأن اللسان منه شيء واحد في الإنسان. نعم.
وفي الشفتين الدية.
وفي الشفتين، الشفة العليا والشفة السفلى، فيهما الدية. والأصل في ذلك أن نقول: كل ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منها نصف الدية، كاليدين والرجلين والأذنين والعينين. نعم.
وفي الذكر الدية.
نعم ذكرنا هذا.
وفي البيضتين الدية،
وهي الخصيتين أكرمكم الله. نعم.
وفي الصلب الدية.
نعم.
وفي العينين الدية. وفي الرجل الواحد نصف الدية.
نعم. وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء وهو شيء واحد: الأنف، فيه المنخران والحاجز، ففي كل واحد منها ثلث الدية. وما كان في الإنسان منه أربعة ففي كل واحد منها ربع الدية، وهي الأجفان الأربعة. وما في الإنسان منه عشرة، وهي أصابع اليدين والرجلين، ففي كل واحد منها عشر الدية، يعني كم بعير؟
عشرة.
وفي كل أنملة ثلث العشر، يعني ثلاثة وثلث، إلا الإبهام ففيه
خمسة
للأعلى وخمسة للأسفل. إذن كل أنملة في الإصبع فيها ثلاثة وثلث، إلا الإبهام في الأعلى خمسة من الإبل وفي الأسفل خمسة من الإبل. هذا بالنسبة للأعضاء. أما بالنسبة للشعور ففي كل شعر دية، فلو أنه ضربه ضربة فسقطت لحيته سقوطا لا تعود بعده ففيه الدية. وكذلك لو سقط شاربه أو سقطت حاجبه أو سقط شعر رأسه ففي كل الشعور الدية. أيضا من ما ينبغي أن يعلم أن المنافع لها حكم الدية، بمعنى أنه لو ضربه ضربة فصار لا يسمع ولا يشم ولا يرى ولا يتذوق، فكم يلزم فيه؟ أربع ديات. ففي كل منفعة إذا ذهبت ذهابا يعلم أنها لا تعود بعده ففيها الدية كاملة. إذن الديات متعددة، ولذلك ربما يجتمع أحيانا في الإنسان الواحد خمس ديات وست ديات إلى عشر ديات. نعم.
وفي المأمومة ثلث الدية،
هذه تسمى عند أهل العلم بالجراحات، والجراحات والشجاج التي تصيب الرأس عشرة، نذكرها سريعا. أولا الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا. نعم. الثاني البازلة، وهي التي تشق الجلد وتنزل الدم. الثالث الباضعة، وهي التي تبضع اللحم. الرابع المتلاحمة، وهي التي تأخذ في اللحم وتزيد. والخامس السمحاق، وهي التي تصل إلى الجلد التي تحيط بالعظم. فهذه الخمس فيها حكومة وليس فيها شيء مقدر، يجتهد القاضي ويقدر ما يراه مناسبا. بعد ذلك الشجاج التي فيها مقادير شرعية، ما هي؟ أولا الموضحة، وهي التي توضح العظم، فهذه فيها خمسة من الإبل. الثاني الهاشمة، وهي التي تكسر العظم بدون أن تخرجه، فهذه فيها عشرة من الإبل. الثالثة المنقلة، وهي التي تكسر العظم ويخرج العظم، فهذه فيها 15 من الإبل. الرابع المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية. الخامسة تسمى الدامغة، وهي التي تصل إلى الدماغ، فهذه إن لم يقتل تقتل ويموت الإنسان ففيها ثلث الدية. هذا بالنسبة لشجاج الرأس. أما بالنسبة للعظام، الترق وفيها جمل، والأضلاع في كل واحد بعير، واضح؟ بقينا في العظام الكبيرة، عظم الساعد وعظم العضد وعظم الساق وعظم الفخذ، في كل واحد منهما بعيران. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا من الجسد كل شيء واحد، ما هو؟ الأسنان، في كل سن خمسة من الإبل. وفي الإنسان كم سن؟ 32. وإذا قلنا بأن كل سن في خمسة من الإبل زادت الدية على 100، ولذا نقول الصواب أن فيها كل واحد منها خمسة من الإبل إلى 100، وما زاد فهو هدر، وما زاد فهو هدر. نعود، الإنسان فيه 32، أربعة ثنايا وأربعة رباعيات وأربعة أنياب و20 من الطواحن، خمسة في الأيمن الأعلى وخمسة في الأيسر الأعلى وخمسة تحت، هذه تسمى الطواحن. إذن أربعة ثنايا وأربعة رباعيات وأربعة أنياب، هذا صار المجموع كم؟
12.
كم؟
12.
و20 من الطواحن، هذا صار المجموع كم؟ 32. كل سن سواء كان من الأنياب أو من الأضراس أو من غيرها فيها خمسة من الإبل. نعم.
قال رحمه الله:
لا.
وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية.
الجائفة كل ضربة تصل إلى الجوف، فإذا اخترقت ووصلت إلى الجوف فيها ثلث الدية. طيب نعود أيها الأحبة، إذا ضربه فخرقه من الجهتين، ضربه من الأمام فخرجت الضربة من الخلف، فهي جائفتان. نعم.
وفي المنقلة ثلث أو 15 من الإبل.
نعم قلنا هذا. نعم.
وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل.
نعم ذكرنا.
وفي السن 15 من الإبل. وفي الموضحة 5 من الإبل.
السن في خطأ عنده؟ نعم
نعم،
خمس من الإبل. نعم،
وفي الموضحة خمس من الإبل،
بيّن هذا.
وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب.
الجماهير يقولون إذا قتل الرجل المرأة قتل بها، لقول تبارك وتعالى النفس بالنفس. وخالف في هذه المسألة الحسن رحمة الله عليه وقال لا يقتل الرجل بالمرأة وعليه نصف ديتها، وقوله غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية. نعم،
وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه
بينا هذا، وبينا بعد ذلك أو بينا أن الأصل في الديات الإبل 100 من الإبل. هل هناك بدائل؟ الصواب نعم، نكتب 2000 شاة، 2000 شاة أو 1000 مثقال من الإبل أو 12,000 درهم من الفضة أو 200 بقرة. نعود، 100 من الإبل، 200 من البقر، 1000 شاة، 1000 مثقال، 12,000 من الفضة. نعم.
قال رحمه الله ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية.
نعم،
فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.
نعم، شروط استيفاء القصاص نوعان، شروط استيفاء القصاص في النفس وشروط استيفاء القصاص فيما دون النفس. نبدأ بالأول، شروط استيفاء القصاص في النفس. الأول أن يكون الشخص مكلفا، يعني القاتل يكون مكلفا. من هو المكلف في لغة الفقهاء؟ العاقل البالغ. فإذا كان الإنسان غير بالغ وهو الصغير فإن عمده خطأ، وكذلك المجنون عمده خطأ. الثاني اتفاق المستحقين له، لا بد أن يجتمع كل المستحقين على المطالبة بالقصاص، فإن طالب بعضهم بالدية سقط القصاص ووجبت الدية، حتى ولو كان العفو من النساء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح في المسألة. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا ليس للنساء عفو لأن القصاص من حق العصبة، والصواب أن القصاص من حق جميع أولياء الدم. والدليل على ذلك القصة التي حصلت في عهد عمر، وقد جاءت بسناد صحيح أن رجلا قتل رجلا فعفت أخت القاتل وزوجة المقتول، فقال عمر الله أكبر عتق القتيل، الله أكبر عتق القتيل، بمعنى لزمت الدية وسقط القصاص. الشرط الثالث أن يؤمن الحيف في الاستيفاء، أن يؤمن الحيف في الاستيفاء. لو كانت القاتلة مرأة حامل لم يجز أن يقام عليها القصاص حتى تضع، لأننا لو أقمنا عليها القصاص فإننا ظلمنا الجنين بغير ذنب، فوجب أن تترك حتى تضع ثم يقام عليها حد القصاص. هذا بالنسبة للقصاص في النفس. القصاص فيما دون النفس يعني في الأعضاء في الجراحات لها شروط. أولا أن تكون الجناية عمد عدوان. اثنين إمكان الاستيفاء بغير حيف. ثلاثة المساواة في الاسم والموضع، يعني ما نأخذ في اليد اليمنى يد يسرى، لا بد من الاتفاق في الاسم، اليد لا نأخذ بدلها رجل ولا نأخذ يمنى بيسرى أو يسرى بيمنى. الشرط الرابع مراعاة الصحة، فلا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع، ولا تؤخذ عين مبصرة بعين لا تبصر، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان غير ناطق، لا بد من الكمال في الجهتين. فإن كانت المسألة جرحا فلا يتم القصاص في الجرح إلا إذا انتهى إلى عظم، إلا إذا انتهى إلى عظم، أما إذا انتهى إلى غير عظم فإنه لا قصاص فيه وإنما فيه حكومة. نعم.
قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد.
وهذا الذي عليه جمع من كبار الصحابة كعمر وعلي وابن عباس، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وهو أن الجماعة تقتل بالواحد، لأن عمر رضي الله عنه قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولأننا لو قلنا بأن الجماعة لا تقتل بالواحد لأدى ذلك إلى أن كل من أراد أن يقتل أخذ معه من يعينه على القتل، فلا يقام عليه القصاص. نعم.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد،
ذكرنا هذا. نعم.
لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية.
حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا أيضا مروي عن عمر وعلي وعثمان وابن عباس وجماعة من أهل العلم. لماذا نذكر الإجماع؟ لأن من المعاصرين من يقول دية المرأة كدية الرجل، وخالفوا بذلك الإجماع، ومن خالف الإجماع فقوله ساقط، لأن الإجماع حجة ثابتة بالكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالمرأة ديتها على النصف من دية الرجل، فإن كانت غير مسلمة فديتها على النصف من دية الرجل الذي على دينها. يعني المجوس كم دية؟ 800 درهم. دية المرأة منهم 400 درهم. الكتاب ديته اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، فتكون دية المرأة ماذا؟ ربع دية المسلم، وهكذا. نعم.
إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء،
إلا في الجراحات، فالمرأة مثل الرجل إلى ثلث الدية. مثال ذلك نذكر لكم قصة توضح ذلك. فربيعة بن أبي عبد الرحمن جاء إلى سعيد بن المسيب في هذا المسجد المبارك وقال له: المرأة إذا قطع منها إصبع كم فيه؟ قال: 10 من الإبل. قال: وإصبعين؟ قال: 20. قال: وثلاثة أصابع؟ قال: 30. قال: وأربعة؟ قال: 20. قال: ما بالها لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال له سعيد بن المسيب: ماذا؟ أحروري أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قال: لا، ولكن متعلم، جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. إذن جراحات المرأة مثل الرجل حتى يبلغ الثلث، فما زاد رجع بعد ذلك إلى النصف كما بينا. والمثال يوضح المقال. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الحدود.
الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فالحدود أيها الأحبة عقوبات مقدرة شرعا في معاص تمنع من الوقوع في مثلها، تمنع من الوقوع في مثلها. نعم. أيها الأخيار، الحدود تشريعات سماوية ربانية أنزلها الله عز وجل، لا يصلح أمر الخلق إلا بها، وإقامتها في الأرض خير كبير وفضل عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. والناس لا تستقر أحوالهم إلا بها، وأعداء الإسلام اتخذوا من هذا الأمر حجة في التشغيب والتشويه للإسلام، وحاولوا قدر المستطاع أن ينالوا من الإسلام بسبب هذه الحدود، وسموها حدود وحشية وما إلى ذلك. والصواب في هذا ظاهر، فإن الإسلام إنما أراد الإصلاح. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص والحدود كلها إنما يراد منها أن يعيش المجتمع بأمن وأن ترتدي عن نفوس. ثم إن الحدود إذا أقيمت ترتب عليها أمران: الأمر الأول هي جوابر، والأمر الثاني هي زواجر. جوابر بمعنى أنها كفارة للذي وقع في الذنب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم الحد عليه فهو كفارة له. متفق عليه. فمن وقع في حد من الحدود وأقيم عليه الحد فإن ذلك كفارة لما صدر وبدر منه. الثاني هي زواجر لغيره من الناس. الله عز وجل أيها الأخيار يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فكم من الناس من لا يرتدع بالتخويف من الله، ولا من النار ولا من الآخرة ولا من المرض ولا من الفقر، لكن إذا تحركت درة السلطان فإنه يخاف ويوجل وينكف، وهذا من علل النفوس. ولذلك كانت الحدود زواجر لمثل هؤلاء الناس. نعم.
قال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف.
المكلف هو البالغ العاقل، وهذا مما لا خلاف فيه. فالصغير لا حد عليه، والمجنون لا حد عليه، والنائم لا حد عليه، والمغمى لا حد عليه، والمكره أيضا لا حد عليه. نعم.
عالم بالتحريم.
عالم بالتحريم، وهذا الذي قطع به عمر وعلي وعثمان، قالوا لا حد إلا على من علمه. لا حد إلا على من علمه. شخص لا يعلم بأن سرقة هذا الشيء يتسبب في قطع اليد، جاهل بهذه المسألة، فإنه يعذر في ذلك. نعم.
ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
إذن الحدود إقامتها من وظائف الإمام، فإذا أقامها غيره افتأت عليه ويستحق العقوبة بذلك. هل هذا بإطلاق؟ قال نعم.
إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.
إذن السيد إذا زنى عبده أو أمته له أن يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن الرقيق ليس عليه إلا الجلد، ليس عليه رجم، فلسيده أن يقيم عليه الحد. وقد قضى بذلك ابن مسعود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم، وخالف في ذلك الشافعي، قال بل له أن يقيم عليه ولو حد القتل. والصواب هو قتل قول الجمهور أن القتل لا يقيمه إلا الإمام، لأن عمر بن عبد العزيز قال لا يقطع في الدماء دوني، لا يقطع في الدماء دوني. نعم.
وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
الله جل وعلا يقول: فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وحد الرجم لا يتنصف، فدل هذا على أن الرقيق إذا زنى أو الأمة إذا زنت فإنه ليس عليهم رجم، إنما الرجم على الأحرار. ماذا عليهم؟ عليهم نصف الحد. ما هو الحد؟ 100، عليهم نصفه 50، فإن كان بعضه حر وهو المبعض فعليه 75، عليه 75 جلدة. نعم.
قال رحمه الله: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل.
طيب.
أو دبر.
هل على الرقيق تغريب؟ لا، لا يغرب، إنما يغرب الحر، لأن في تغريبه إضرار بسيده وسيده لم يذنب، فلا تغريب على العبد. نعم.
قال رحمه الله: فحد الزنا وهو
الزنا أيها الأحبة إتيان، نعم،
وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
أما فعل الفاحشة في القبل بين رجل وامرأة فهذا مما اتفق العلماء على أنه زنا، وأن فيه الحد الذي سيأتي. وأما فعله في الدبر فهذا مما اختلف فيه العلماء، فاختلفوا في من يعمل عمل قوم لوط، فمنهم من قال يقتل على كل حال، وهذا مذهب أبي بكر وخالد بن الوليد وعلي وجماعة من المتقدمين، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية ليس في هذا نزاع بين الصحابة أن من يعمل عمل قوم لوط يقتل، والدليل على ذلك من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. القول الثاني أنه كالزنا، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. القول الثالث أنه لا حد فيه، إنما الحد فيه التعزير، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والصواب في ذلك أن من عرف عنه هذا الأمر فإنه يقتل على كل حال لما ذكرنا من الأدلة. أما الزنا ففيه الحد، وهو حد عظيم. لماذا؟ لأنه ليس بعد القتل أعظم من الزنا. هل الزنا أعظم أم الربا؟ الربا. كل حديث في أن الربا أعظم من الزنا لا يصح، كل حديث في أن الربا أعظم من الزنا لا يصح، هذا هو الصحيح من كلام المحققين من أهل العلم. واضح؟ أعيد، حديث درهم ربا يأكله الرجل أعظم عند الله من 36 زنية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححه المتأخرون فعامة المتقدمين على تضعيفه. يقول الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل أعظم من الزنا، وفي هذا كتب ورسائل مؤلفة أحيل عليها في أنه لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال إن كان محصنا. ما معنى محصن؟ المحصن أيها الأحبة من توفرت فيه 7 شروط، نكتبها بسرعة. 1 الوطء في القبل، وهذا مما لا خلاف فيه، فمن لم يطأ أو وطأ في غير قبل لا يسمى محصنا. 2 أن يكون الوطء في نكاح صحيح. أما إذا كان الوطء في زنا أو نكاح بشبهة فإن الإنسان لا يسمى محصنا. 3 أن يكون في نكاح. 4 أن يكون النكاح صحيحا. 4 البلوغ، فمن لم يبلغ لا يسمى محصنا. 6 العقل، فالمجنون لا يسمى محصنا. 7 الكمال في الواطئ والموطوء، فلا بد أن يكون كل واحد منهما متوفر في هذه الشروط، وإلا فإن الطرف الآخر لا يسمى محصنا. هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ لا، لا يشترط الإسلام في الإحصان، بمعنى أنه لتوفرت فيه هذه الشروط وهو كافر فإنه يعتبر محصن، فلو أسلم ثم زنى فإنه يرجم حتى يموت. نعم.
قال رحمه الله وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان.
نعم، بينا هذا.
فهذا يرجم حتى يموت.
هذا يرجم حتى يموت نكتب إجماعا، وقد قال عمر رضي الله عنه إن آية الرجم قد نزلت وقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه وكان فيما أنزل. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا يدل أيها الأحبة على أن آية الرجم كانت مما يقرأ في القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر فأخشى أن يطول الأمر بالناس فيقولون هذا القرآن قد قرأناه ليس فيه آية الرجم، فيسقطون آية من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الرجم بالحجارة حق على من زنى وهو محصن. وهذه أيها الأحبة يعني قضية عظيمة جدا، وهي أن من يزني من المسلمين المحصنين في شرعنا المبجل لا يستحق الحياة، بل يجب أن يموت أشنع ميته. فأي محاربة للفواحش أعظم من هذه المحاربة؟ ولذلك لا تجد مجتمع على وجه الأرض أنقى ولا أطهر من المجتمع المسلم. لماذا؟ لأنه يحارب الفواحش بكل هذه القوة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة.
إن كان غير محصن لم تتوفر في هذه الشروط 7 فيسمى غير محصن. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يجلد 100، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. إذن من كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة، وهو ظاهر القرآن. طيب، يجلد 100 جلدة، كيف يكون الجلد؟ بصوت متوسط في مواضع اللحم كالظهر والإليتين والفخذين، ولا يجلد في موضع يقتل، ولا يجلد في موضع يقتل، ويكون الجلد في مجمع من الناس، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا هو الجلد. طيب، الجلد أيها الأخيار يضاف إليه عقوبة أخرى وهي التغريب، وهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وتغريب عام. ومعنى تغريب يعني ينفى من بلده إلى مدة أكثر من مسافة القصر، وقد غرب عمر إلى الشام والعراق، فهذا التغريب ثابت في حق الرجال. أما النساء فمن أهل العلم من نازع في ذلك، من نازع في النساء وقال: تغريبهن إفساد لهن. نعم.
قال رحمه الله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات.
هذا هو الشرط عند الإمام أحمد. يعني كيف يثبت حد الزنا؟ يثبت بأحد أمرين: يثبت بالاعتراف والإقرار، ويثبت بالشهود. الإقرار لابد أن يقر على نفسه 4 مرات، هذا مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه ليس ذلك بشرط، فيكفي في الإقرار 1، وهذا هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أما حديث ماعز أنه شهد على نفسه 4 مرات فهو مضطرب، لأنه في بعض الروايات 4 وبعضها 2 وبعضها 1، وحديث أنيس واضح: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم.
أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم.
وهذا مما عليه كافة الفقهاء، أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود. كل شيء في الشريعة يثبت بشهادة 2، وقد يثبت بشهادة 1 كما في الرضاع، لكن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4. هؤلاء 4 يشترط فيهم شروط: أن يكونوا عدول، والعدل من استقام في دينه ومروءته، وأن يكونوا رجال لا امرأة فيهم، وأن يشهدوا بزنا واحد في مكان واحد وزمان واحد ووصف واحد. لماذا كل هذا؟ حتى يضيق الأمر، فلا تلاك الأعراب ولا يتهم الأبرياء، فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك شدد فيها الشارع. نعم.
قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم، رواه مسلم.
نعم، وهذا حديث شرحنا مؤداه وهو في مسلم. نعم.
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما.
يعني هل يجمع في المحصن بين الرجم والجلد؟ علي رضي الله عنه رجم الثلثاء شراحة، جلدها الثلثاء ورجمها الأربعاء، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك أنه لا يجمع، لقصة ماعز والغامدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجمهما فقط ولم يجمع لهما مع الرجم الجلد. نعم.
ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة.
الآن انتقل إلى حد آخر وهو حد القذف، والقذف هو الرمي بالزنا، الرمي بالزنا، وهو من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. يقول: ومن قذف محصنا بالزنا. إذن من اتهم محصنا، بينا شروط الإحصان، اتهمه بماذا؟ بالزنا، قذفه بالزنا، هذا يسمى القذف. طيب ما الحكم فيه؟ نعم،
قال رحمه الله: جلد 80 جلدة
وشهد عليه بما تكمل الشهادة. هذه عندكم؟ ما هي واضحة عندي؟ تفضل. جلد 80 جلدة، بمعنى أن الإنسان إذا قذف إما أن يحصل أمر يمنع الحد، والذي يمنع حد القذف أمور: أولا أن يقر المقذوف، اثنين أن يعفو، ثلاثة أن يكمل القاذف 4 شهود، الرابع أن يحصل لعان. فإن طالب المقذوف جلد القاذف 80 جلدة، لقوله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة. فهذا حد عظيم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن القذف مما يتساهل فيه بعض الناس، وهو عظيم خطير، فأراد الإسلام سد الباب في هذا الأمر. إما أن تأتي 4 شهود أو تأخذ 80 جلدة في ظهرك ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تحذيرا من الوقوع في هذا الأمر الخطير. نعم.
وقذف غير المحصن فيه التعزير.
إذن من قذف غير محصن ممن لا تشترط لا تتوفر فيه شروط الإحصان، كالمجنون، كالصغير، كالذي لم يتزوج، فهذا فيه التعزير. التعزير ما هو؟ هي عقوبة غير مقدرة شرعا، ترجع إلى اجتهاد الإمام. نعم.
قال رحمه الله: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
بينا شروط الإحصان 7 وتكلمنا عليها. نعم.
قال رحمه الله: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
نعم، إذن التعزير عقوبة شرعية في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قالوا: كالشتم، شخص قال لرجل: يا حمار يا كلب، هذا فيه تعزير. أو المباشرة دون الفرج، هذا فيها تعزير، لم يزني وإنما قبل ضم ونحو ذلك. أو سرق بما لا يقطع فيه، هذا فيه عقوبة التعزير. نعم.
قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
السرقة هي أخذ مال محترم من حرزه بلا شبهة على وجه الخفاء، أخذ مال محترم من حرزه بلا شبهة على جهة الاختفاء، أخذ مال محترم. المال هو ما مباح المنفعة بلا حاجة، كل مباح المنفعة، هذا الكأس منفعته أن أشرب فيه، إذن هو مال، كل مباح المنفعة بلا حاجة. لماذا قلنا بلا حاجة؟ أخرجنا الكلب، لأن الكلب مباح المنفعة لكن عند الحاجة. إذن هذا المال محترم، أخرجنا المال غير المحترم، وهي الأشياء التي لا قيمة لها شرعا كأدوات الملاهي كالخمر، هذه أموال غير محترمة. 3 من حرزه، الحرز هو مكان حفظ الشيء عادة، فالمال يحفظ في الصناديق والبهائم تحفظ في الزرائب والطيور تحفظ في الأقفاص، هذا يسمى حرز. نعم. قال: لا شبهة فيه، لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، وهو إن كان ضعيف إلا أن المسألة متفق عليها. على جهة الاختفاء، لأنه إذا جاء وأخذ على جهة العلانية هذا يسمى غاصب ناهب، لكن إذا جاء على جهة الاختفاء هذا يسمى سارق. طيب لماذا الناهب والغاصب ليس فيه قطع؟ قالوا لأن هذا يصادم المجتمع فيكون الناس كلهم ضده، أما السارق فإنه يتخفى ولا ينتبه إليه أحد، فشاءت العقوبة في حقه أشد قطعا وحسما للمادة. نعم. قال ومن سرق ربع دينار، هذا هو النصاب، ربع دينار، وسيأتينا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب الدينار كم يساوي؟ 4 غرامات و24% من الذهب، 4 غرامات و24% من المئة، نعم هذا من الذهب، أو ما يساويه من المال قيمة ذلك من حرزه، بينا لك معنى الحرز، قطعت يده اليمنى لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال من المفصل، يعني من مفصل الكف ليس من مفصل الساعد، من مفصل الكف، وحسمت. لماذا تحسم وكيف تحسم؟ تحسم بأن يؤتى بزيت مغلي وتوضع اليد فيه لتنسد العروق وينقطع الدم فلا يهلك الآدمي، والآن ولله الحمد عندنا من وسائل تخثير الدم ما يكفي عن الحسم، الآن شيخ حامد إبر معينة توضع فلا ينزف المقطوع. نعم.
قال رحمه الله فإذا عاد قطعت رجله اليسرى،
فإذا عاد قطعت رجله اليسرى لأنه يصبح من المفسدين في الأرض الكبار، والله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. نعم.
من مفصل الكعب وحسمت،
من مفصل الكعب فيصبح يده ورجله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فإذا عاد حبس،
لا يقطع مرة أخرى في السرقة، لقول علي رضي الله عنه ماذا تركت له، لما قال لعمر ماذا تركت له إذا قطعت قائمته، كيف يمضي إلى صلاة، كيف يغسل عنه قذره، احبسه أو أوجعه ضربا. فالسارق يقطع في الأولى يد وفي الثانية رجل وفي الثالث يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. نعم. والدليل
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي،
وهذا أيها الأحبة لتنقية المجتمع من هذه الجرائم الخلقية، ولا يسلم مجتمع من مثل هذا، فجاء الإسلام ليشدد فيه، بمعنى أن السارق عندما يرى المال الذي يشتهيه ينظر إلى يده فيعلم أنها ستؤخذ بدل هذا المال فينكف. وأنتم تعجبون أيها الأحبة، قبل قليل قلنا هذه اليد كم ديتها؟ نصف الدية، يعني 50 من الإبل، 500 من الذهب، والآن نقول تقطع في كم؟ ربع دينار. جاء المعري أو ابن المعري وقال يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نستعيذ أو نعوذ بربنا من النار. فقال له الآخر لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، ولما خانت هانت، يعني هذه اليد ديتها 500 من الذهب إذا كانت عفيفة أمينة، لكن إذا كانت خائنة لا تساوي ربع دينار، فضع نفسك حيث شئت. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
طيب هل يعارض هذا حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ هذا تمسك به ابن حزم وقال أي شيء سرق فيه القطع ولا يشترط في ذلك نصابا، والصواب هو قول الجمهور. أما هذا الحديث فيحمل على الحبل الذي له قيمة ربع دينار، أو إنما يراد بهذا الحديث يعني وضع السرقة في أبشع صورة، فهذا يأتي إلى أشياء لا قيمة لها ويقطع من جسده بسببها. نعم.
وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر.
هذا الحديث أخرجه أهل السنة من حديث رافع بن خديج وهو حديث حسن، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر، يعني مقصود بالثمر الثمر المعلق على الشجر، أما إذا وضع في الجرين والمربد وجاء وأخذ منه فيقطع إذا أخذ ما يوازي دي يعني النصابة. قال ولا كثر، الكثر هو جمار النخل، وجمار النخل هو شحمه قلبه، هذا إذا أخذ بمعنى قطعت النخلة من الأعلى وأخذ جمارها وقلبها فهذا لا قطع فيه وإنما فيه العقوبة والتعزير. نعم.
وقال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
إذن كل من يخرج على الناس فيقطعون سبيلتهم ويأخذون أموالهم ويعتدون عليهم فهؤلاء يسمون قطاع طريق، ما حكمهم؟ لهم أربعة أحكام. ما هي؟ واحد،
فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب.
فمن أخذ مالا وقتل، يعني وقع في القتل وأخذ المال، وقع في جريمتين، فهذا يقتل لأنه قتل. ويصلب، ما معنى يصلب؟ يعني يرفع على جذع أو خشبة ليراه الناس فيتعظوا به ويشتهر أمره فيكون رادعا لغيره. طيب بعد ذلك ماذا يفعل به؟ يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم. نعم.
ومن قتل تحتم قتله،
من قتل فقط فهذا يقتل. نعم.
ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
هذا لأنه سارق وقاطع طريق فتقطع اليمنى والرجل اليسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومن أخاف الناس نفي من الأرض،
ومن أخاف الناس فقط وقع في الإرجاف وإخافة الناس وترويع الآمنين فهذا ينفى من الأرض، بمعنى يترك لا يأوي إلى بلد، كل ما جاء إلى بلد يطرد منه. لماذا؟ حتى تضيق به الأرض بما رحبت، فيترك على هذا الحال حتى يتوب وتصلح أحواله وتظهر توبته، عندئذ يسمح له بأن يعود إلى بلده. طيب من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط حق الله وبقي حق الناس، قال الله عز وجل فإن تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم.
فضل. ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ.
البغاة هم الخارجون على الإمام الحق بتأويل سائغ ولهم شوكة، بتأويل سائغ ولهم شوكة. الأصل أيها الأحبة أن نصب الخليفة فرض. لماذا؟ لأنه لا دين بلا جماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. نعود، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولذلك ذهب النووي وجماعة من أهل العلم إلى أن الإمام العادل أعظم أجرا وفضلا من العالم والمفتي، لأن في هذا الإمام العادل من الخير ما لا يتحقق في غيره، به يأمن الناس، لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم، به تأمن السبل، به يعلم الحلال والحرام، به تعمر المحاريب، فالخروج عليه من أكبر الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج على الجماعة قيد شبر فمات ميتته جاهلية، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع فأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان، وقال إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الثاني منهما. فكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بمسوغ شرعي. ما هو؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، قال الشيخ بن باز ويمكن مع الكفر البواح إزاحته، أما إذا لم تمكن إزاحته فيترك حتى ولو رؤية منه الكفر البواح، حتى ولو رؤية منه الكفر البواح. الخارجون عن الإمام نكتب بسرعة أربعة أقسام. القسم الأول قوم خرجوا بلا تأويل، ما عندهم حجة، فهؤلاء يعتبرون قطاع طريق وقد بينا حكم قطاع الطريق. اثنين قوم خرجوا بتأويل إلا أنهم نفر يسير، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. الثالث قوم خرجوا بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة، فهؤلاء يسمون بغاة، يسمون بغاة، ما حكمهم؟ هؤلاء يرسلهم الإمام كما سيأتي بعد قليل. أربعة الخوارج، وهم الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين، فهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء من غير مراسلة، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه والصحابة وأجمعوا على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر الخوارج فقال هم كلاب أهل النار، وقال اقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. واليوم حقيقة هم أكبر من أساء إلى المسلمين وصاروا خنجرا يطعن في ظهورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الواجب على الجميع الحذر والتحذير والاجتماع على الإمام وعدم الخروج عليه بأي تأويل، فإن ذلك هو النجاة وهذا هو العصمة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. نعم.
قال رحمه الله وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه من
مراسلتهم، لأن علي أرسل ابن عباس إلى الخوارج فنظرهم ابن عباس ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف. نعم.
قال وكشف شبههم،
لماذا؟ لأنهم احتجوا على علي، قالوا يحكم الناس في كتاب الله لا حكم إلا لله، وقالوا كيف يقاتل ثم لا يسبي، فجادلهم ابن عباس حتى أقنع جماعة كثر منهم. نعم.
فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم،
لماذا؟ لأن في إصلاحهم كف للأذى والشر عنهم وعن المسلمين، فإن انتهوا فالحمد لله، وإلا قاتلهم. ويجب نكتب ويجب على الرعية معونة الإمام على قتالهم، وكل من اعتزل علي رضي الله عنه في قتل الخوارج ندم، كل من اعتزل عليا في قتل الخوارج عليه ندم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتله الفئة الباغية، والله عز وجل يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم.
وعلى رعيته معونته على قتاله،
وهذا بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
على قتالهم، فإن اضطر إلى قتالهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع،
فلا شيء على من دافعهم وقاتلهم، لا شيء عليه، لا دية في قتلهم ولا عوض فيما تلف من أموالهم. نعم.
وإن قتل الدافع كان شهيدا،
بل من أفضل الشهداء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير شهيد على وجه الأرض من قتلوه، أما قتلاهم فهم شر قتلى تحت أديم السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولا يتبع لهم
ولا مدبر، يتبع
أو ولا يتبع لهم مدبر،
يعني إذا هرب منهم أحد لا يتبع، يترك. نعم.
ولا يجهز على جريح،
نعم، ولا يجهز عليه يعني يكمل عليه حتى يموت. نعم.
ولا يغنم لهم مال،
بلا خلاف، لأنه مال معصوم، يعني مالهم ليس بغنيمة تقسم على الناس. نعم.
ولا يسبى لهم ذرية،
وهذا بالإجماع لقول علي رضي الله عنه لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك لهم ستر، ولا يهتك لهم ستر. نعم.
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحر من نفوس أو أموال.
وهذا الذي عليه جرى أمر الصحابة رضي الله عنهم في قصة علي مع الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم المرتد.
المرتد أيها الإخوة هو فضل
من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
إذن موجبات الكفر والخروج من الإسلام أربعة. الأول القول كما سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام أو دعا غير الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الدين. اثنين الفعل كما سجد لصنم أو ذبح لغير الله أو ألقى المصحف بين القاذورات أو باعتقاد كأن يعتقد أن لله شريكا أو يعتقد بأن لمحمد صلى الله عليه وسلم شريك في النبوة أو يعتقد أن الزنا حلال، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من حرم الخبز كفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من حرم الخبز كفر. ما هو القاعدة في ذلك؟ كل أمر معلوم من الدين بالضرورة مخالفته كفر. كل أمر معلوم من الدين بالضرورة مخالفته كفر. الرابع الشك، فمن شك في الله أو في كتابه أو في رسوله فالشك كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أنواع الردة أو ما تحصل به الردة. ونواقض الإيمان القولية والفعلية كثيرة. ولشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة جميلة اسمها نواقض الإسلام العشرة، ذكر منها جملة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه.
نعم.
فمن ارتد استتيب 3 أيام
وجوبا، يترك 3 أيام لقول عمر رضي الله عنه: ألا أطعمتموه 3 أيام ثم دعوتموه للتوبة؟ نعم.
فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
ولا نكتب: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأن إقامة الحد على المرتد من وظائف الإمام وليس من وظائف غيره. نعم.
قال رحمه الله: كتاب القول.
كيف نعلم أنه تاب؟ قال العلماء بأمرين: أولا يأتي بالشهادتين، ثانيا يرجع عما كفر به. يأتي بالشهادتين، ثانيا يرجع عما كفر به. ما هو السبب الذي بسببه ارتد؟ يرجع عن ذلك السبب ويكون قد عاد إلى حياض الإسلام من جديد. نعم.
قال رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات.
نعم. هذا أيها الأحبة هو آخر فصل في هذا الكتاب، وهو آخر الملاحق في كتب الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: والقضاء لا بد للناس منه. نعم. فهو فرض كفاية.
لماذا القضاء للناس لا بد منه؟ لأن الظلم من شيم النفوس. قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد من قضاء يرد المظالم إلى أهلها، وأحيانا يكون السبب الجهل، ولذلك القضاء لا بد للناس منه. فتنصيب القاضي فرض كفاية. لماذا؟ لأنه لا يستقيم الدين ولا الدنيا إلا بالقضاة. طيب، ماذا يشترط في القاضي؟ يشترط في القاضي 10 خصال نكتبها بسرعة. أولا الإسلام، فلا يجوز نصب قاضي كافر. 2 البلوغ. 3 العقل. 4 الذكورية، فلا يجوز أن يتولى القضاء نساء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلحوا قوم ولوا أمرهم امرأة. 5 العدالة، فلا يولى الفساق. والعدل من استقام في دينه ومروءته. 7 أن يكون سميعا، فلا يتولى القضاء أصم ليسمع الحجج. 8 أن يكون بصيرا، فلا يتولى القضاء أعمى. 9 الكلام، فلا يتولى القضاء من لا يتكلم أصم أو أبكم. 10 أن يكون مجتهدا، وهذا بالإجماع لقوله تبارك وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، فلابد أن يكون عند القاضي ملكة يستطيع من خلالها أن يجتهد في النظر في الدعاوى والبينات والقرائن ليحكم بما يراه الحق. نعم.
قال رحمه الله: يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء.
يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية، نكتب في كل إقليم، في كل مكان، في كل إقليم يكون هناك قاضي. نعم.
ممن له معرفة بالقضاء.
لا بد أن يكون له معرفة بالقضاء وطرائقه، والقضاء يا إخواني صعب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. وقال القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. فالقضاء صعب، ولذلك فر كثير من علماء السلف من القضاء كسفيان الثوري، وجلد أبو حنيفة على القضاء فأبوا لأنه مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: بمعرفة الأحكام الشرعية.
ولا بد أن يعرف مع أساليب القضاء الأحكام الشرعية حتى يستطيع أن ينزلها على الواقع. والفرق بين القاضي والمفتي ما هو؟
الإلزام.
المفتي والقاضي
الإلزام
شيء واحد، الإلزام. المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم به، أما القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به. نعم.
قال رحمه الله: وتطبيقه على الوقائع الجائرية بين الناس.
وهذا يدل على أنه لابد أن يكون له معرفة بواقع الناس وما جد في أمور معاشه حتى يستطيع أن يحكم بذلك. ومن أجمل ما كتب في ذلك أخبار القضاة لوكيع، فالقضاة في لهم في هذا يعني أسرار عجيبة، كيف يعرفون الصادق من الكاذب، كيف يعرفون البينات، هذا يحتاج إلى دربة، وهذا فتح من الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي.
وقد بيناها، فكل ما كان الإنسان أعلى رتبة فهو أولى بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه.
يتعين يعني يصبح فرض عين، يصبح فرض عين إن لم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم، يلزمه أن يقبل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به
غير واجب.
اليوم اشبكم، أمس أنشط منكم اليوم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب،
وما لا يتم الوجوب إلا به فهو
غير واجب.
غير واجب يعني ملك النصاب، لا يتم الوجوب في الزكاة إلا به، هل يجب على كل إنسان أن يكون عنده نصاب؟
لا.
إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
هذا الحديث أخطأ المحشي عندكم فقال أخرجه البخاري ومسلم، لا، الذي في الصحيح البينة على المدعي، أما بهذا اللفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقد أخرجه البيهقي، وفي إسناده مقال، إلا أن الإمام النووي حسنه في الأربعين النووية لكثرة شواهده، وقد شرحناه شرحا مستفيضا في شرح الأربعين النووية في رمضان، وهو موجود عندكم هنا في تسجيلات الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي، يعني المدعي عليه إقامة البينة. طيب من هو المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي من إذا ترك ترك، المدعي من إذا ترك ترك، أما المدعى عليه من إذا ترك لم يترك. نكتب الضابط: المدعي من إذا ترك ترك، شخص ادعى ثم ترك، فإذا كان إذا ترك ترك هذا المدعي، أما إذا ترك لم يترك هذا يعتبر مدعى عليه. إذن المدعي عليه إقامة البينة. البينة يقول ابن القيم: كل ما أبان الحق وأوضحه، وأعظم ذلك الشهود. الثاني: اليمين على من أنكر. فالمدعى عليه إما أن يعترف فيلزمه الحكم باعترافه، وإما أن ينكر فيلزم باليمين، فإن نكل عنها فالصواب أنه يقضى عليه بالنكول إذا نكل عن اليمين. قال لا ليس له عندي شيء. احلف. قال لا احلف. الصواب أنه يقضى عليه بالنكول، يعني بمعنى يحكم عليه بذلك ويعتبر نكوله عن اليمين مثل الاعتراف. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن ادعى
إنما أقضي على نحو مما أسمع أو بنحو مما أسمع، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لا يعلم الغيب، وإنما يحكم على حسب الحجج. ولذلك يا إخواني يجب أن نعرف أن القاضي يجتهد في إيصال الحق والحكم بالحق، لكنه لا يستطيع أن يتجاوز البينات. ولذلك اختلف العلماء إذا هل للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا. الصواب أنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالدعاوى والحجج والبراهين والبينة، خلافا لأبي يوسف ومن وافقه من أهل العلم فقالوا بل يحكم بعلمه. لا، لا يحكم بعلم، يحكم بالبينات. إنما أقضي على نحو مما أسمع. إذا المسألة خطيرة جدا. طيب إذا كان يعلم أن هذا مظلوم وأنه سيقضي على المظلوم، قال العلماء يجوز له أن يؤخر الحكم عسى أن تظهر بينة، لكن لا يجوز له أن يحكم بعلمه. نعم.
قال رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان.
نعم.
أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.
نعم. يعني يمين وشاهد، يمين وشاهد. نعم.
لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
يذكر أن أحد القضاة جاءته امرأتان تشهدان على أمر، فقال القاضي أدخلوا علي واحدة واحدة. فقالت إحدى المرأتين حسبت أنك فقيه. فغضب القاضي وقال كيف تقولين للقاضي أنت غير فقيه؟ قالت نعم والله لو كنت فقيه لما فعلتها. كيف تخالف القرآن؟ الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأنت تريد أن كل واحدة تدخل بمفردها، والله يقول فتذكر إحداهما الأخرى. فسكت القاضي لقوة حجة المرأة. نعم.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح
عند مسلم، نكتب عند مسلم. نعم.
قال رحمه الله فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ.
حلف، وهذه اليمين قلنا لكم بالأمس أنها إيش؟ ها؟ أنها موجبة، بمعنى أنها إن كانت بحق سلب، إن كانت بغير حق فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، وغالبا لا يحول الحول وصاحبها بخير، إما أن يموت أو يتلف ماله وولده. وأنا والله شهدت هذا بنفسي، أنا والله حضرت قضية حلف فيها رجل بالكذب وهو صاحب مال وولد وزوجة، والله ما حال الحول إلا وفقد بيته وزوجته وأولاده وأصبح خالي الوفاض، تدع الديار بلاقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول.
هذا هو الصحيح، وهو الذي يدل عليه الحديث. نعم.
أو ردت اليمين على المدعي.
نعم.
فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.
نعم. إذا حلف المدعي مع نكول المدعى عليه أخذ، استحق ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين.
وهذه القرائن أيها الأحبة أخطر ما يواجه القاضي، وكلما كان القاضي أكثر ذكاء ودهاء وحذقا استطاع أن يصل إلى الحق والحقيقة من خلال القرائن، فهي خطيرة جدا. ولذلك إنما يتميز القضاة بتلمسهم للقرائن، فالقاضي اللماح هو الذي يصل إلى القرينة ويستطيع من خلالها أن يصل إلى الحكم، كما كان شيخ هذا الكرسي الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، كان من أكثر القضاة ذكاء رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في أعلى الخلد، قولوا آمين. نعم.
قال رحمه الله: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه.
من ادعى شيئا بيده فهو له، يعني اثنان تنازع هذا الكأس أحدهم الكأس بيده، فالأصل أن الكأس لمن هي بيده. نعم.
قال رحمه الله: ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما.
مثل أدوات النجار أو السباك أو الحداد وأحدهما صاحب صنعة، فالآلة له. نعم.
قال رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين وتحمل الشهادة في حقوق
لا كتنازع نجار وغيره.
قال رحمه الله: كتنازع نجار وغيره آلة نجارة، وحداد وغيره آلة حدادة ونحوها.
نعم.
قال رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية،
لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فمن دعي للشهادة يجب عليه أن يستجيب، وإن كانوا جماعة يستجيب منهم من تقوم به الكفاية، من تقوم به الكفاية. إذن من دعي للشهادة يجب عليه أن يشهد. طيب، بعد ذلك هل يجب عليه أن يؤدي؟ نعم، يؤدي على قدر طاقته بما لا يترتب عليه ضرر في بدنه أو ماله. نعم.
قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين.
وأداؤها فرض عين، لقوله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
لا بد في ذلك. واستشهدوا شهيدين من رجالكم ذوي عدل منكم. فالعدالة لا بد منها. ما هو العدل؟ قال الصنعاني: العدل من غلب خيره شره ولم يعتد عليه الكذب. وقال بعض أهل العلم: بل العدل من استقام في دينه فلا يعرف بالكبائر، واستقام في رؤته في مروءته فلا يعرف بما يخالف عادة الناس. هذا هو العدل. وقال بعض أهل العلم: العدالة هي اجتناب الريب وانتفاء التهم. اجتناب الريب وانتفاء التهم. نعم.
قال رحمه الله: والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
وبين هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما
يعلم. أن يشهد.
جزاكم الله. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.
هذا بلا نزاع بين الفقهاء، لقوله تبارك وتعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا. فلا يجوز للإنسان أن يشهد بما لا علم له به ولا إحاطة، فإن شهد فهي شهادة ليست شهادة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه،
يعني رأى ذلك أو سمعه. نعم.
أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء.
نعم، نحن شهدنا بأن فلان ابن فلان، لسنا مع أمه عندما ولدت به، لكن استفاض ذلك وعرفه القاصي والداني فنشهد بأن فلان ابن فلان. نعم.
التي يحتاج إليها كالأنساب ونحوها.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع.
هذا الحديث ضعيف في إسناده، ولكن معناه صحيح، أن الإنسان لا ينبغي له أن يشهد إلا على الأمر الواضح البين الذي لا لبس فيه: ما شهدنا إلا بما علمنا. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس وأحد الزوج.
طيب نكتب الآن شروط من تقبل شهادته, شروط من تقبل شهادته: واحد, الإسلام; اثنين, البلوغ; ثلاثة, العقل; رابعا, النطق; خامسا, الحفظ; سادسا, العدالة. هذه شروط من تقبل شهادته, فمن لم تتوفر فيه لا تقبل شهادته. موانع الشهادة, موانع الشهادة: واحد, كون الشاهد ملكا لمن شهد له أو زوجا له أو من فروعه أو من أصوله, فمثل هؤلاء لا تقبل شهادته. شهادة العبد لسيده أو شهادة المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته, وشهادة الابن لأبيه أو الأب لابنه, كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم. اثنين, من موانع الشهادة كون الشهادة تجر إليه نفعا, فإذا علم أنه إذا شهد بأمر جر له ذلك نفع فإن شهادته لا تقبل. ثلاثة, كونها تدفع عنه ضررا فلا تقبل شهادته في ذلك. رابعا, إذا كانت العداوة بينة بين الشاهد والمشهود عليه لا المشهود له فهذا لا تقبل شهادته لأنه ذو غمر. نعم. الخامس, العصبة, إذا العصبية, إذا عرف من هذا الرجل أنه عنده عصبية وخاصة في هذا الأمر فلا تقبل شهادته فيه. سادسا, أن ترد شهادته لفسق فلا تقبل شهادته, لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه, كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه.
الغمر هو الحقد والعداوة. نعم.
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت.
نعم. وهذا الحديث أيها الأحبة أخرجه أحمد وأبو داود وله شواهد يصل بها إلى درجة الاحتجاج والحسن لغيره. نعم.
وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
وهذا يسمى عند أهل العلم اليمين الغموس, ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب القسمة.
القسمة أيها الأحبة يحتاج إليها القضاة, وخاصة في النزاع في الأشياء كالعقارات والأموال, ومما أجمع عليه العلماء أن القاضي لابد أن يكون له علم بالقسمة, ولذلك الله عز وجل يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى, وقال: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان, قسمة إجبار فيما لا ضرورة فيه ولا رد عوض.
قسمة إجبار وقسمة تراض. القسمة الإجبار فيما لا ضرر فيه, مثال ذلك كالموزونات والمكيلات والمعدودات والمذروعات, وهذه تسمى عند أهل العلم بالمثليات. المثليات هي الموزونات والمكيلات والمذروعات والمعدودات, فهذه القسمة فيه تنازع في شيء يكال يقسم, شيء يوزن يقسم, شيء يعد يقسم, شيء يذرع يقسم, ومثله الدور الكبار والأملاك الواسعة تقسم. هذا تسمى قسمة إجبار. لماذا قسمة إجبار؟ لأنه إذا طالب بها أحدهم أجبر الآخر على قبول ذلك. نعم.
قال رحمه الله: كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة.
نعم.
وقسمة تراض, وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه رد عوض, فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
يعني إذا كان شيء لا يقبل القسمة مثل الدار الصغير والبئر ونحو ذلك, هذا شيء لا يقبل القسمة, فهذا يسمى قسمة تراض. كيف يكون ذلك؟ بأن يرجع بعضهم على بعض بشيء من المال حتى يحصل التراضي, فهذا تسمى قسمة تراض. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته.
إذا قال أحدهم: أنا لا أريد أن أستمر في هذه الشراكة، أبيع نصيبي أو نبيع البيت كله ويأخذ كل واحد منهما منا نصيب، لا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله
إن كانوا بالمناصفة فالأجرة مقسومة، وإن كان بعضهم أكثر من بعض بحسب النسبة. نعم.
قال رحمه الله: باب الإقرار.
الإقرار هو الاعتراف بالحق، والإقرار هو آخر باب من أبواب الفقه وآخر باب في هذا المتن المبارك. والإقرار يعتبر عند العلماء سيد إيش؟ سيد الأدلة، سيد الأدلة وأعظم البينات. نعم.
قال رحمه الله: وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه.
نكتب: والحكم به واجب. اعتراف الإنسان بكل حق عليه، نكتب: والحكم به واجب. نعم.
بكل لفظ دال على الإقرار،
يعني ليس للإقرار صيغة، وإنما كل ما أدى معناه ارتضي فيه، ليس له صيغة محددة. نعم.
بشرط كون المقر مكلفا.
مكلفا يعني بالغ عاقل. نكتب مختارا، نكتب مختار، لأن إقرار المكره لا يصح، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أبلغ البينات.
لا، نشطب كلمة من. هو أبلغ البينات، هو أبلغ البينات. قال الله عز وجل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها.
فكل من أقر بشيء لزمه خيرا أو شرا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: لا عذر لمن أقر.
هذا الحديث مما اشتهر على ألسنة الفقهاء ولا إسناد له، كما قال ابن حجر، مما لا إسناد له. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. والله
نعم.
أعلم.
وهذا أيها الأحبة واجب على كل إنسان له للناس عليه حق أن يعترف لهم بحقوقه، ولا يجوز له أن ينكر، فإن أنكر فهو معتد ظالم، نسأل الله العافية والسلام. وينبغي له أن يكتب هذا في وصيته فيعترف لأهل الحقوق بحقوقهم، ولا نجاة له إلا بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
هذا ما ختم به المصنف: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الفضائل وفيها من الأجور ما ليس في غيرها، وبها يختم الدعاء، ولذلك ختم بها كتابه رحمة الله عليه. ونحن نقول: اللهم اغفر للشيخ عبد الرحمن السعدي وأسكنه فسيح جناتك، اللهم ارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه يا رب العالمين، وأخرج من أولاده وتلاميذه علماء للأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم بارك في كتبه، اللهم ارفع درجته، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم من حضر هذه الدورة أو رتب لها أو أعان عليها أو استفاد منها أو تكلم فيها أو تحدث فيها، فاجعل ذلك كله في موازين حسناته، وارفع بها درجاته، واغفر بها سيئاته. اللهم إنا نسألك في هذه الدورة أن تكتب بها العلم النافع والعمل الصالح والأجر العظيم، وأن تمحو بها الذنب يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا في خاتمة هذا الكتاب المبارك نسألك أن تختم أعمارنا بلا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجعل موتنا في مدينته صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل الدين والتقوى والصلاح والخير، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، واستر لنا عوراتنا، وسدد عنا ديوننا، واكشف عنا همومنا، وأصلح لنا ما أعطيتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي خاتمة هذه الدورة أشكر رئاسة الحرمين الشريفين، وأشكر القائمين في إدارة التوجيه في المسجد النبوي، أشكرهم شكرا عظيما وجزيلا على هذه الدورة، كما أشكركم أنتم أحبتي فردا فردا على حسن الإصغاء والاستماع. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله أن يجمعني بكم في دروس قادمة وفي مشاريع قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفع بكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم ونصحكم. قال رحمه الله، قال السائل: ما معنى حديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية؟
حقيقة أيها الأحبة، هذا الحديث في إسناده خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه مما لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج. لكن المقصود أيها الأحبة أن الأعراب أهل البوادي فيهم من الجفاء والغلظة ما لا يقبل معه منهم بعض ما يصدر منهم. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، من بدا جفا. فيعرف على أهل البادية يعني الجفاء وقلة العلم. ولذلك جاءت بعض النصوص مثل هذا النص: لا تقبل شهادة أهل البادية على أهل الحاضرة. ولكن كما قلت لكم هذا الحديث في إسناده نظر، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل المرأة ترث في أموال الوقف مثل المزارع والبيوت؟
حسب شرط الواقف، لكن لا يجوز أبدا لأي واقف أن يحرم الإناث. طيب، قد يقول قائل: طب المرأة تدخل على الأسرة من ليس منهم، له أن ينص في الوقف على أن الأنثى تأكل ما دامت حية. نعم
أحسن. لكنه شيخ قال وراثة في مال الوقف.
في إيش؟
قال وراثة، يعني المال الموقوف. قال: هل لها وراثة في هذا المال؟
لا، هو الكلام الوقف لا يورث أصلا، إنما هل لها أن تستفيد من الوقف؟ لها أن تستفيد منه ما دامت حية. نعم
أحسن الله.
نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.